كل خلية بجسمي كانت ترجف.
حاسة أن أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا، عم تسمعوا الحلقة 9 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي، معكم المعنتبلي. مسلسل رمضاني واتهام من سيدة لزوجة علنا بمصر مؤخرا أشعلوا قضية مهمة جدا وجددوا فتح ملف شائك. حكايتنا اليوم عن واقع استغلال الدين وتأويله لصالح عقليات ذكورية بتلاحق الامرأة حتى على غرفة نومها، بتسلب منا أي إرادة وقدرة على قول كلمة لا، خوفاً من المعصية أحياناً أو خوفاً بأحيان أخرى من تبعات كتيرة من الشخصي، مثل الخوف من التعرض للأذى الجسدي ومن الاجتماعي مثل الانفصال مثلاً. كتير من النساء ما بيعرفوا أنه مجرد سلبهم أبسط حقوقهم وأكتر بديهية هو العنف، هو جريمة. بشبكة كورنينج كولتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي. الحكاية 9.
هذه مو قصتي، بس هي قصة حقيقية لامرأة عربية فضلت أن تكون هويتها مجهولة. سوف تلعنك الملائكة. تزوجت صغيرة، مو بالضبط، بالحقيقة ما كنت صغيرة بمعايير المجتمع اللي انتمي إليه ولا بنظرتي للأمور في وقتها. كان عمري 19 سنة، بخبرة في الحياة ما تتجاوز إطار العيلة والدين اللي تربيت عليه والمجتمع اللي انتميت إليه. في مراهقتي زي أي بنت حاولت أدخل في علاقات، بس الفشل كان ينتظرني في كل محاولة. أذكر لما كان عمري 14 و15 سنة، كل ما حاولت أرسم قصة حب لقيتها تنتهي وتتبخر في ظرف بضعة أيام. ما نجحت بالحصول على أي صديق رجل، فكيف الحب؟ لما كان عمري 16 سنة تعرفت على بنت مدينة، صارت أقرب صديقة لي، وبدأ تأثيرها علي يترجم عمليا. نظرتي للعالم ولنفسي تغيرت، تعمقت في الدين وتابعت برامج وخطب لرجال دين متشددين على اليوتيوب، لين ما وصلت لنقطة مغرب بالانغلاق على نفسي ومعتقداتي. صار كل شيء عندي حرام وما يجوز، أي شيء ممكن يخلي ربي يغضب علي، وكان همي الوحيد الرضا، رضا ربي. غضيت نظري عن فكرة الحب وعلاقات ووجود الرجال في حياتي أصلاً. بعدها بحوالي سنتين بدأت حياتي تاخذ منحى غير تماماً بشكل كلي وللأبد. جاء يوم ورن تليفون أمي، كنت قاعدة أسوق دراجتي الهوائية في حديقة بيتنا، سمعت التليفون وكانت أمي بعيدة، فتركت دراجتي وركضت عشان أعطيها إياه. كان رقم غريب ومو مسجل، عطيت ماما التليفون ورجعت ألعب. خلصت لعبي ورجعت أجلس مع أمي، وعرفت بوقتها أن المتصلة كانت واحدة من قريباتنا البعيدات بحياتي ما قابلتها. نبغى بنتك لأخوي، هذه كانت زبدة المكالمة، بس بهذه البساطة. كانت قاعدة تطلب يدي لأخوها، قالت لي أمي اتصلت فلانة عشان تخطبك لأخوها، عمره 27 سنة وطالب طب، حيتخرج ويبتعث للخارج عشان يكمل دراسته، يبغى يتزوج قبل ما ياخذ هذه الخطوة. ما استوعبت الموضوع، أنا لسه ما تخرجت من الثانوي ولا يوم في حياتي فكرت بموضوع الزواج. قلت لأمي كيف تخطبني وأنا ما أعرفهم ولا يعرفوني؟ قالت لي ماما في واحدة مدحتك قدامهم لما عرفت أنهم قاعدين يدورون على عروس، أمه وأخوانه يبغوا يشوفوك ويتعرفوا علينا. ارتبكت، قلت لها أنه أنا لسه ما تخرجت من الثانوي فكيف أتزوج؟ بعدين قلت لماما أن الزواج ما خطر على بالي أبدا. جاوبتني ماما إنه حنقابلهم ونسأل عن الولد وسمعته. بكل الأحوال ما عنده نية إنه يتزوج قبل سنتين أو ثلاث، ما رح نخسر شيء إذا قابلناهم وتعرفنا عليهم، ممكن يكون شخص جيد. طمنتني ماما، قالت لي لا تخافي، ما رح يصير شيء إلا وانتي راضية. لفت على بابا، كان ساكت وغارق بالتفكير وشكله مرة متردد، بس ما قال شيء. بعد تفكير عميق بكلام أمي مشى الموضوع بسرعة، اقتنعت بكلامها وقلت أوكي نشوفهم، ما رح أخسر شيء. ماما كلمتهم ورحبت بزيارتهم وحددوا الموعد. في يوم الزيارة رن الجرس ومع طح قلبي، ما كانت مشاعري محددة وواضحة، كانت أفكاري مشوشة. دخلت على الصالة وسلمت عليهم وجلست. ما أدري، كان الموقف مرة غريب، كانوا قاعدين يطالعوني بطريقة مزعجة ويتفحصوا كل تفاصيلي، ارتبكت بشكل مو طبيعي مع أن الزيارة ما أخذت غير نص ساعة. ومع كل هذا قررت أني أخطو خطوة ثانية، قررت أنه حقابله، بس طبعا مقابلة شرعية، شيء يرضي ربي ومعتقداتي. طلب بابا مقابلة الشباب وحددنا موعد للقاء الشرعي. دورت على ملابس محتشمة للمناسبة، أذكر التنورة السوداء الطويلة اللي لبستها، نسقتها مع قميص بأكمام طويلة. بصراحة ما حطيت جهد كبير أبدا في الموضوع، ومع كذا لسه الجهد اللي حطيته كان بزيادة صراحة. المقابلة ما أخذت غير 5 دقائق وما تكلمنا أبدا. انتهى اللقاء وركضت على غرفتي وبكيت، حسيت بالضيق وما ارتحت له أبدا. كان قاعد يحرك رأسه بطريقة غريبة وشكله غير مريح ونظراته مرة مزعجة، ما كنت عارفة إيش أسوي. صليت صلاة استخارة عسى إن ربي يوصلني على جواب، بس ما صار شيء. صراحة ما أعرف إيش هو الشعور اللي لازم أحس فيه بعد صلاة الاستخارة، بس ما كنت حاسة بشيء. والشيء الغريب بكل الموضوع هو أن ارتباكي خلاني أمشي الموضوع بسرعة بدل ما أني أوقفه. استمر الموضوع وما أدري كيف اتخذت القرار ووافقت أخيرا. بابا مرة كان متردد، وأمي مع أنها كانت تشوف أنه إنسان جيد وطيب ومن عيلة كويسة، إلا أنها هي قالت لي من البداية أنه ما رح يصير شيء إلا وأنا راضية. وبالفعل ما أدري ليش اتخذت القرار. أظن أنه السبب الرئيسي هو كان ديني صراحة. قد سمعت من اللي يتابعهم أنه إذا تزوجت ونيتي أني أعف شابا مسلما عن الحرام فسأؤجر، وبس هذا كان كل تفكيري، طمعت بالأجر. سبب ثاني خلاني أخذ القرار، شفت الناس كلها مبسوطة وتشوف أن الرجل ما يتفوت. استمرت خطبتنا سنة، وفي كل هذه السنة ما تواصلنا أبدا خلالها. طبعا تديني منعني، كيف يعني رجال غريب وأتكلم معاه؟ ما كان من المقبول التواصل إلا بعد عقد القران. هذا كان مسار العلاقات المقبولة في مجتمعي، وأنا كنت جزء من الكل. تخرجت من الثانوي وجاء يوم الملكة أو عقد القران، وكانت أول مرة أشوفه بعد لقاءنا الشرعي ذاك. جلسنا مع بعض وقاعد يسألني عن دراستي وإيش هو التخصص اللي أبغاه. بدأت الكاميرات تصورنا وكنت قاعدة أفكر كيف إنسان أول مرة أشوفه جالس يحضني ونتصور مع بعض هذه الصور بدون أي مشاعر. كانت مشاعري متلخبطة، بس في نفس الوقت كنت مبسوطة عشان كل الناس كانوا مهتمين فيني. في طفولتي وصراحة بحياتي كلها عشت بدون اهتمام من الناس. علاقتي بأهلي كانت كويسة يعني، بس أنا كنت بنت مطيعة وهادية وما كان عندي طلبات وكنت أسمع الكلام دايم. كان ترتيبي أنا الوسطى بين 6 أخوات. وضعنا العائلي كان جيد وعلاقتي بأخواتي كانت مرة حلوة، بس رغم كل ذلك كانت هذه الحياة خالية من الاهتمام الحقيقي والخاص. كان الكل مهتم بأختي الأصغر مني، وكل أحد يشوفها مميزة وجريئة وخفيفة الدم، وما كنت أنا قدامها ألفت نظر أحد. تقريبا ما كان أحد ينتبه لي. بعد خطوة الارتباط انقلبت حياتي. فجأة الكل مهتم بموضوع زواجي والكل قاعد يسأل عني. وصراحة كل هذا الاهتمام زود من كثافة سحابة الوهم ومن قناعتي بصواب قراري. أخذ رقمي بالملكة وبعد يومين أرسل لي مسج وبس بدأنا نتكلم كل يوم. أول يوم تكلمنا فيه سألني كنت تعرفين أحد قبلي؟ كنت تحبين أحد؟ شوي وبدأ يقول لي أحبك ويزعل مني إذا ما ردت عليه أنه أنا أحبه بعد. اكتشفت أنه كثير يشك ويسأل عن كل تفصيل، وإذا طلعت لازم أقول له وهو يجي نفس المكان ويراقبني. بعد فترة بديت أتعب من هذا الموضوع وحسيت أنه في شيء ما هو أوكي وغير مطمئن. تكلمت مع مستشار علاقات وهو طمني أنه شريكي بس قاعد يتصرف كذا لأنه أنا بعيدة عنه، وفي اللحظة اللي حنتزوج فيها وأصير أنا جنبه حيتحسن الوضع وما رح يشك فيني. كنت أنتظر يوم الزواج عشان أتخلص من هذا الوضع. مضت فترة الملكة وأنا قاعدة أقرأ وأبحث في كيفية بناء حياة زوجية سعيدة. قعدت أحاول أثقف نفسي جنسياً، كل المعلومات كانت تصب في إطار كيف تسعدين زوجك وكيف تمتعيه، وإذا كنت تريدين عيش حياة زوجية سعيدة اسعدي زوجك في الفراش، إذا لم تشعري أنك مثارة تظاهري، اجعليه يشعر أنه جيد وأنك مستمتعة، لا تبتعدي عنه أبدا حتى لو دب بينكم خلاف، لا تنامي بعيدة عنه، اجعليه يتعلق بك وبرائحتك. وبالفعل كنت مستعدة أسوي كل هذه الأشياء. مضت سنة كاملة على الملكة وجاء يوم الزفاف، وصراحة حتى ذيك اللحظة أنا ما كنت مستوعبة إيش هو اللي قاعد أسويه وكيف أعيش هذه الحياة. بس صحيت يوم زواجي الساعة 11 بالصباح وبديت أجهز. في الساعة 8 بالليل جهزت بفستان الأبيض ولبست زينتي الكاملة زي أي عروسة مثالية، ورحت صالة الحفلة وبدأت جلسة التصوير مع المصورة. كنت قاعدة أنادي زوجي عشان ناخذ صورنا وهو بس قاعد يتحجج ويقول إنه مشغول باستقبال الضيوف، وبدأ صبر المصورة ينفذ وجاء في النهاية. بس كانت الساعة 11 بالليل، كان مزاجه مرة سيء بجلسة التصوير لأنه هو ما جلس بوقت كافي مع أصدقائه وما استمتع بحفل زفافه كما يجب. خلص العرس، ركبنا السيارة واتجهنا للفندق اللي حنقضي فيه ليلتنا الأولى. كنت زي المخدرة، ماني مبسوطة ولا حزينة، كأني في عالم ثاني وكأن الأمر يخص شخص غيري. بمجرد وصولنا رماني على السرير، شط طرحتي وتسريحة شعري وتألمت. طلبت منه يعطيني شوية وقت، فكيت تسريحة شعري وفصخت فستاني ولبست قميص نومي الأبيض وجلست جنبه على السرير. أول شيء سواه هو أنه فصخ ملابسه على الطهل وأخرج قضيبه. ذهلت صراحة، كانت أول مرة أشوف عضو ذكري. طلب مني أني أحط فمي عليه وسويته، وفي لحظتها بدأ يصرخ
ابعدي عورتيني بأسنانك.
ابتعدت مرتبكة ومنحرجة، ومن هنا انتقل للعلاج. بدأ يحاول بس أنا مرة كنت متشنجة وجسمي كله مشدود، فشلت المحاولة. زعل وجلس يقول أنت تربكيني وما قدرت أكمل بسببك. حاولت أهدي نفسي، حاول مرة ثانية بس الشعور كان مرة مؤلم ومخيف. بدأ يحرق قضيبه على فرجي حتى قذف، وجلس جنبي وهو محبط. أخذت منديل على طول ومسحت فيه فرجي عشان أحتفظ ببقع الدم اللي نزلت مني، طبعا بناء على نصيحة قريتها عشان أثبت عذريتي. حطيت المنديل وهو ملطخ بنقاط الدم الخفيفة. لسه ما كانت عملية الجماع كاملة لحد الآن، بس رحت الحمام ولما طلعت شفته ماسك المنديل بيد الاثنين ووجهه مرة قريب وقاعد يتفحص المنديل هل في دم أو لا. استمرت جهم وتوتر في الأيام اللي جت، وكلها محاولات غير ناجحة وأنا بنظره السبب دائما. ما صار العلاج الكامل إلا في اليوم الثالث من الزواج. حذرني من الصراخ أو الخوف لأنه هو يبغى يركز ويكمل. بوضعية السجود حط كمية كبيرة من المزلق وولجني بقوة. مرة تألمت ونزل مني كثير من الدم، وكان قاعد يزيد الألم لما غسلت فرجي بالموية. بس هو فرح بالإنجاز، تغيرت ملامح وجهه، بدأ يضحك وتعامله معاي تغير. وبعدها بدأ يمارس الجنس بكثرة وكل شوي، وأنا أتألم ومني مرتاحة، وخابت كل توقعاتي عن الجنس، ما فيها أي مشاعر جميلة، كله ألم. في كل مرة كان يتم فيها الجماع كنت أنزف ويزداد شعوري بالألم. ما كان في أي نوع من المتعة، كان كله واجب وإجبار. كرهت علاقتي الجسدية معه، ريحت الكريهة، ريحت جسمه وفمه، وكنت أحاول أكتم نفسي عشان ما أشمها. بعض المرات كان يشد شعري بقوة، وكنت مرة أتألم لدرجة أنه طاح نص شعري بسببه. ومع أني كنت أقول له أنه ما أحب هذا التصرف، ورغم كل هذا كنت أخصب نفسي أني أتظاهر وكأني مثارة ومستمتعة. كنت أحاول أسوي حركات جنسية تثير الرجال، طبعا من أشياء قريتها أثناء بحثي قبل الزواج. بس كل هذا الجهد المبذول في التحمل والانصياع والتمثيل والتعب في جسمي ما كان من الممكن أنه يستمر، مستحيل. كانت تمر أيام علي أرفض فيها العلاقة الجنسية، وكان يذكرني على طول أن الملائكة حتلعني حتى الصباح، وطبعا أغير رأيي بعدها وأرضخ. قدر يلعب على وتر الخوف اللي بداخلي، خوف غضب ربي والتقصير في ديني. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا اللي كنت أسمعه، وهذا اللي كنت أشوفه، وهذا اللي كنت أعرفه، وأعرف أن هذا من حقوق الزوج على زوجته. وما شفع لي تعب الجسدي أو النفسي ولا يوم عشان أتخلص من عبء هذه اللعنات. كان يلجني دون رغبتي، وكنت أرضى خوف من الملائكة، وبس أغمض عيني وأدعي أنه يمر الوقت بسرعة. مرت الأيام وما تغير شيء زي ما وعدني مستشار العلاقات، بقى شكاك ومهووس. في يوم من الأيام سافرت لعائلتي، ولما رجعت وأثناء ممارستنا للجنس قال لي في شيء غريب هنا، حاس أن مهبلك توسع، الشعور غير، كان أضيق، واتهمني بممارسة الجنس في غيابه. تملكني شعور عار بالقرف والحزن على نفسي واختياراتي. كيف اخترت هذا الإنسان شريك؟ طول الوقت وهو يراقبني ويفتش جوالي أكثر من مرة في اليوم، ومرات ياخذ جوالي بالكامل ويمنعني من الخروج، حتى أنه يمنعني أني أقفل باب الحمام عليه. تراكمت المواقف بداخلي، وكمل باغتصابي يوميا. ما كنت مستوعبة أن اللي قاعد يصير هو اغتصاب بكل معنى الكلمة، بس كنت أعرف أنه هذا واجب الديني في وقتها. وما قلت لأحد عن علاقتنا، ما تكلمت بعمق عن معاناتي مع أي أحد. وفوق كل هذا عرفت بالنهاية أنه كان عنده علاقات جنسية مع رجال ونساء على حد سواء. طلبت بالطلاق، وطبعا رفض تطليقي، وبعد ما عانيت 9 شهور في المحاكم خلعته. استمر كابوسي 1.5 سنة ما واجهته أبدا خلالها. بعد طلاقي بفترة طويلة استوعبت اللي كنت أعيشه كل يوم. شفت بنت على اليوتيوب تروي قصتها مع الاغتصاب الزوجي، وبعد سنوات من الانفصال طورت علاقتي مع نفسي، تغيرت علاقتي مع الدين، وفكرة الحلال والحرام ومفهومي للأديان اختلفت تماما. حطيت نفسي أولوية، سخرت تجربة زواجي المؤلمة عشان أطور ذاتي وأفهم أخطائي، والحين أنا أقدر نفسي جد، وما أقبل أي علاقة تهيني وما تحترم حدودي. أنا الحين عايشة قصة حب مع شخص يتفهمني ويحبني بدون شروط. عشت معاه تجربة جنسية حقيقية بعد ما وصلت للإدراك والوعي باللي أنا أبغاه وإيش هو اللي يسعدني أنا ويمتعني أنا. أخيراً اخترت الشخص المناسب لي لحقيقتي أنا، مو للمجتمع أو الدين أو العيلة. شخص يعرف تماماً معنى كلمة لا ويعترف بها كجواب كامل وواف.
بالعالم العربي مصطلح الاغتصاب الزوجي غائب، غير موجود، غير معترف فيه، وطبعاً كتحصيل حاصل غير مجرم قانونياً. وحتى اليوم مع إقرار خجول ببعض الأوساط الدينية بوجود فعل الاغتصاب، بس في رفض لتسميته باسمه الصريح، وفي لجوء لمصطلحات أخرى مثل الإكراه مثلاً. مجتمعاتنا مليئة بالمحرمات المتعلقة بالجنس، ويلي بتشكل تربة خصبة وبيئة مناسبة لتعزيز الجهل بدل المعرفة، وبالتالي عدم تثقيف الرجال والنساء حول مفهوم الموافقة، الجنس بالتراضي، أهمية إنه يكون الطرفين على إدراك تام ووعي وقبول قبل وأثناء الممارسة الجنسية. كل الأطر الدينية والثقافية والاجتماعية اللي بتحاول تجمل هالاعتداء وهالانتهاك ما بتخلي أبداً تأثيره أقصر أو أقل قوة على النساء، بل بكتير أحيان بالعكس. إذا تعرضتي لوضع مماثل أنت أو شخص بتعرفيه أو بدك تعرفي أكثر عن أهمية وإلزامية الموافقة والقبول بالممارسة الجنسية، زوري صفحة موج على إنستغرام. موج منصة للصحة الجنسية والجسدية، تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كتير كبير على المتابعة. كنا معكم من فريق الإعداد شهد بني عودة، هبة عفيفي، وأنا ألمع عنتبلي وفريق موج. من التصميم الصوتي منذر الهاشم، من التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. حلقة اليوم كانت بصوت روتانا طربزوني، ورسوم الحلقات لمنى الكاتب. انطرونا الخميس الجاي بحكاية جديدة. ضلوا بخير.